الحادية عشر ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد سلاح الجو الإيراني يندد بالإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعتبرها مؤامرة خبيثة للأعداء. الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة قتل شاب في نابلس. وبايدن يتوقع فوزه بالانتخابات ويدعو إلى الانتظار حتى فرز جميع الأصوات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. ندد قائد سلاح الجو الإيراني العميد عزيز نصير زادة بالإساءة الأخيرة لشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعدها مؤامرة خبيثة حاكها أعداء الإسلام. وقال إن جميع المسلمين يتكاتفون معا في سبيل هدف مقدس واحد يتمثل بإعلاء كلمة الإسلام في العالم برمته، مؤكدا ضرورة تحلي جميع المسلمين في العالم بالوعي واليقظة حيال هذا المخطط الاستكباري القديم. أكد السفير الإيراني في باريس بهرام قاسمي على ضرورة المكافحة الواعية والمستمرة للإرهاب بلا تسييس وبلا مصالح نفعية اقتصادية وسياسية. جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال زيارته للسفارة الأفغانية في باريس لتقديم التعازي لنظيره الأفغاني ضحايا الهجوم الإرهابي على الجامعة. وأشار قاسمي لأن الأعمال الإرهابية مدانة مهما كان، حيث لا ينبغي إزهاق الأرواح وسحق الكرامة الإنسانية لتذهب ضحية أفكار إرهابية. يذكر أن 3 مسلحين شنوا هجوما على جامعة كابول يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 طالبا بين قتيل وجريح. أفاد مصدر أمني عراقي أن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صفارات الإنذار، وذلك على خلفية إجراءات أمنية في محيط السفارة دون مزيد من التفاصيل. ومن جانب آخر، نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة النجف الأشرف. وذكر إعلام الحشد في بيان أن قوة من استخبارات قاطع الفرات الأوسط للحشد الشعبي نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح، وذلك بإلقاء القبض على متهم يعتبر عنصرا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الضابط في الأجهزة الأمنية بالضفة بلال عدنان رواجب، الذي قتلته قوات الاحتلال صباح أمس قرب حاجز حوارة، هو ضحية سياسات القتل والإعدام التي تلخص مشهد الإرهاب المنظم، والذي بسببه تزهق الأرواح البريئة على حواجز الموت. وأضافت الحركة على مرأى ومسمع العالم وهيئاته و منظماته يتواصل مسلسل الإعدام بدم بارد لشباب فلسطين على حواجز الموت في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت إلى أن شباب الضفة لا يستكينوا أمام مشاهد الإرهاب والقتل، بل سينتفضون في وجه الاحتلال وسيثأرون لكل الدماء البريئة. قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات، معربا عن ثقته في الفوز قائلا إنه سيكون انتصارا للديمقراطية ولأمريكا. وشدد على ضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة. وكان جو بايدن قد حصل على أصوات ولاية ميشغان الرئيسة، ما يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016. للمزيد حول سباق المحتدم إلى كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة، نتابع الحوار التالي مع الإعلامية والمحللة السياسية أنعام طحان.
طبعا هناك صراع كبير ما بين ترامب وما بين بايدن على من سيحوز على الرئاسة الأمريكية. نرى أن الأرقام تتشابه بعضا ما بشكل بسيط، يعني نسب جدا قليلة ما بين الاثنين، ولكن كان هناك ما بين فلوريدا وتكساس مثل قوة كبيرة لأحد الأشخاص لو ربحوا هاتين الولايتين. وقد تم طبعا ترامب هو الذي فاز بهذين الولايتين، وطبعا تعتبر صالحة. لذلك نرى أن بايدن أغلب، حسب ما سمعنا، أن أغلب المصوتين عن طريق البريد هما من الديمقراطيين، ويشك ترامب بأن هناك سيكون تلاعب بالأرقام، لأن أغلب من قام بالتأييد على هذه الحركة هم من الديمقراطيين. طبعا كان هناك رد هادئ جدا من قبل بايدن، وخاصة أنه الآن يحاول أن يربح الولايات الصغرى التي لها أرقام بسيطة حتى يحصل على الرقم 270، والذي سيعتبر طبعا هذا الرقم من يحصل عليه هو الفائز. لذلك يقول نحن نحاول أن نتبع القانون ونتبع كل الأساليب الأساسية والطريقة السليمة لإكمال هذه الانتخابات. هذا من ناحية الإعلامية. أما عن الناحية ما وراء الجدار، نرى أن بايدن يحاول أن يتلاعب، هو من يحاول أن يتلاعب ومع الديمقراطيين بالأصوات التي ستأتي من قبل الذين ضد ترامب. طبعا
أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز حصول اتفاق بين أطراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تعرف ب5+5 على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في البلاد. وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحفي في ختام المحادثات: تم التوافق بروح المسؤولية على بنود تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا. جدد طيران العدوان السعودي استهداف الأحياء السكنية في اليمن مخلفا أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة. ونقلت وكالة سبع عن مصدر أمني قوله أن طيران العدوان السعودي شن 12 غارة على محافظتي مأرب والجوف، موضحا أن طيران العدوان استهدف ب8 غارات مديرية مدغل في مأرب، كما استهدف محافظة الجوف ب4 غارات. وأخيرا، قالت منظمة العفو الدولية أن الإجراءات الفرنسية لمكافحة الإرهاب عقب الهجمات الأخيرة فيها تنتهك مبادئ عدم التمييز وعدم الإعادة القسرية وحرية تأسيس الجمعيات. جاء ذلك في تقرير بعنوان: فرنسا تدابير مكافحة الإرهاب بعد قتل صاموئيل باتي يثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، نشرته عبر موقعها الإلكتروني. وأضاف التقرير أن إجراءات مكافحة الإرهاب والتصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية جيرالد درامانان عقب الأحداث أثارت مخاوف من انتهاك حقوق الإنسان. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد سلاح الجو الإيراني يندد بالإساءة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويعتبرها مؤامرة خبيثة للأعداء. الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة قتل شاب في نابلس. وبايدن يتوقع فوزه بالانتخابات ويدعو للانتظار حتى فرز جميع الأصوات. لكن لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع arabicradio.net. ملتقانا بكم عند 1 بعد قصة طهران وموجزا لأهم الأنباء. إلى اللقاء بإذن الله. We'll be right back.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. فلسطين على بركان من الغضب. حياكم الله. باتت الأوضاع في فلسطين المحتلة ملتهبة ومشتعلة في ظل مماطلات الاحتلال وفي ظل سياساته العدوانية والتوسعية والإرهابية، في وقت لم تحصل فيه السلطة الفلسطينية على أي تنفيذ لوعود الاحتلال واتفاقياته، وفي وقت لم تحقق التهدئة في غزة أي مكسب للجانب الفلسطيني، في وقت تتصاعد حالة الغليان الشعبي من اتفاقيات التطبيع المحربة بين كيان الاحتلال وبعض الأنظمة العربية الرسمية ناهيك عن بروز إضرابات للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هذه الملفات الساخنة بلا شك لها تداعياتها ولا قدرتها لها قدرتها على الاشتعال في أي لحظة، خصوصا وأن كيان الاحتلال الصهيوني يمارس سياسات إرهابية خطيرة، خاصة في ظل حكومة نتنياهو التي أغضبت حتى المستوطنين الصهاينة أنفسهم جراء ملفات فساده وطغيانه وعلوه. الملف البارز هذه الأيام هو ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يتعرضون لأسوأ معاملة وحشية من قبل كيان الاحتلال، مما يفتح الباب لكثير من الاحتمالات التي يمكن أن تفجر الوضع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة. فلسطين على بركان من الغضب، نعم موضوع ومحور النقاش. نستمع في بداية هذا اللقاء إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. الشعب الفلسطيني على موعد مع تفجر بركان من الغضب، وهذا الغضب الفلسطيني له ما يبرره. فالشعب الفلسطيني الذي يحتل الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل معظم أجزاء فلسطين، هذا الكيان الذي يتوسع في بناء المستوطنات لليهود منذ عام 1948 وحتى اليوم، وعندما يدرك الفلسطينيون أن معظم الدول العربية قد تخلت عنه بل وتحاربه في كل محفل وفي كل البلاد العربية نيابة عن الكيان الصهيوني، وعندما يكتشف أيضا أن معظم الأنظمة العربية باتت في صف الكيان الصهيوني من خلال التطبيع المباشر، فإن النتيجة الحتمية هي أن يتفجر هذا الشعب الفلسطيني كالبركان الذي لا يبقي ولا يذر، ويتجه نحو تحرير أرضه التي اغتصبت وحريته التي سلبت. لذلك فالفلسطينيون على موعد مع ثورة، وسيكون محور المقاومة والشعوب العربية الحرة إلى جانب الفلسطينيون عندما يقررون الثورة ضد الكيان الصهيوني الغاصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي لمن صنع.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نشر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا كتبت لنا الأخت هدى الرحمة من البحرين، تقول بعد السلام التحية عليكم السلام أختي الكريمة، مبارك لكم وعليكم المولد النبوي الشريف، وشكرا جزيلا لكم. أشكر الأخت الفاضلة حقيقة. تقول الأخت هدى الرحمة من البحرين طبعا في مساهمتها، نعم، من حقوق النبي طاعته صلى الله عليه وآله، وطاعة النبي فرض محتم على الناس كطاعة الله سبحانه وتعالى، إذ هو سفير إلى العباد وأمينه على الوحي ومنار هدايته الوضاء. بارك الله بالأخت الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أشكر الأخ أبو أحمد العيثان من السعودية على إرساله لنا ملصقات، نقول له أيضا مباركين بمولد الحبيب الهادي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشكرا جزيلا على التواصل معنا. أشكر الأخ أبو محمد أيضا الذي أرسل إلينا مجموعة من المساهمات والمشاركات المصورة وغيرها، نشكره جزيل الشكر على هذا التواصل. ما هي أهم الملفات المشتعلة في فلسطين المحتلة والتي تشكل تهديدا جديا لسلطات الاحتلال الصهيوني؟ كيف يمكن تقييم ردود الفعل الفلسطينية لمسار التطبيع الذي تقوم به بعض الأنظمة العربية الرسمية؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الأسرى والشعب الفلسطيني سياسات الاضطهاد الصهيونية، وإلى متى تبقى الأمور في صالح الاحتلال؟ فلسطين على بركان من الغضب، إذن سيكون محور نقاش في لقائنا هذا من أرض المقاومة. رافق الله.
السلام عليكم. سوف أتكلم عن الغضب الفلسطيني وما يحصل الآن في فلسطين من حالات تهشمية وما تقوم به الجيش الإسرائيلي المجرم. أنا سوف أتكلم عن الأسير ماهر الأخرس الذي المضرب عن الطعام وهو يعاني من 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 وضع صحي تعيس جدا، ولحتى الآن لم تتحرك أي هيئة أو جمعية لكي تنقذ هذا الأسير الذي هو في حالة يرثى لها وربما على الأرجح أن يموت. يعني هو يضرب عن الطعام لأجل أن كمناشدة للعالم للإنسانية للأمم وللجميع أن ينقذوا هذا الأسير، ولكن لا أحد يأبه لهؤلاء. الشعب الفلسطيني يعيش معاناة، وكلما رأيت طفل فلسطيني في القدس أو في غزة عندما تنظر إلى الطفل الذي لم يتجاوز السادسة من عمره يتعامل مع الجند الإسرائيلي في عنف وكأنه رجل صغير، هذا لأنه لقد نشأ هؤلاء الأطفال وهذه الأجيال على الإجرام وعلى العنف، كل شيء أمام أعينهم. عندما كان يدخلون الجيش الصهيوني إلى بيوتهم هم نيام وينقذونهم ويقتلون أباءهم وأمهاتهم ويقتدونهم إلى الأسر، هذا كله لقد ولد ويعني جعل في نفوس هؤلاء الأطفال وهذه الأجيال نوع من الشراسة سوف تعكس على الإسرائيليين، وأي يعني ممكن أن نسمي هذا الانتقام. الغضب الفلسطيني هذا حقهم ولا أحد يلومهم، لا أحد يلوم الشعب الفلسطيني، ولكن بإذن الله يد الله فوق أيديهم. لبيكم يا شعب فلسطين، لبيكم يا أمهات فلسطين، قلوبنا معكم، إننا نبكي عليكم، إننا ندعو لكم، ولكن اعلموا وتوكلوا بالله الواحد الأحد، إن بإذن الله تعالى وبحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله الذي تم الإساءة له، إننا سوف ننتصر، وانتظروا دخولنا إلى القدس قريبا بإذن الله. مريم دولابي، جنوب لبنان، لبيك يا شعب فلسطين.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. شكرا للأخ العزيز والفاضل أحمد فارس من سوريا والأخت الكريمة والفاضلة مريم دولابي من لبنان على هذه المشاركة. في هذه اللحظات يلتحق بنا الكاتب والصحفي السوري والخبير السياسي الأستاذ سعيد فارس. السلام عليكم.
وعليكم السلام، شكرا لكم،
حياكم الله بياكم أستاذ سعيد. ونحن نتحدث عن فلسطين على بركان من الغضب، نسأل عن أهم الملفات المشتعلة في فلسطين المحتلة والتي تشكل تهديد جدي لسلطات الاحتلال الصهيوني. تفضل.
المقاومة في فلسطين مستمرة، الشعب الفلسطيني ثائر وغاضب حول كثير من العناوين، منها على رأس هذه العناوين هي القدس والكرامة الفلسطيني والشرف الفلسطيني والأرض الفلسطينية. هذه عناوين لا شك بأنها تتفاعل في نفس كل فلسطيني ونفس كل شريف في دول محور وقوى المقاومة. المقاومة في فلسطين المحتلة مستمرة بإرادة قوية وبدعم لا متناهي ودعم قوي وشريف ومخلص من دول محور المقاومة على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب. لا بأس هنا نسأل أستاذ سعيد حول النظر أو كيفية تقييم ردود الفعل الفلسطينية لقضية مسار التطبيع الذي قامت به بعض الرجائيات في الأنظمة العربية، خصوصا تلك المطلعة على الخليج الفارسي.
من أوعى شعوب المنطقة ومن أرفع ميزات ومقومات الشرف العربي والشرف الفلسطيني هو في داخل فلسطين المحتلة. فالشعب الفلسطيني أصبح واعيا لقضيته ولوجوده ولمستقبله. لذلك كل الشعب الفلسطيني يدرك جيدا بأن أنظمة الحكم الوهابي في الخليج وأنظمة أخرى في الأمة في الأمتين العربية والإسلامية هي تلهث وتتمنى التطبيع مع العدو الصهيوني. لذلك حددوا خياراتهم جيدا الأخوة الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وحددوا هدفهم بشكل جيد ولمسوا وتلمسوا أصدقاء القضية الفلسطينية وأشقاء القضية الفلسطينية الحقيقيين الذين هم حركات المقاومة التي تدعمها إيران وحركات المقاومة التي تدعمها سوريا وحركات المقاومة التي تدعمها المقاومة اليمنية. لذلك أنا على أمل كبير وثقة كبيرة بأن الشعب الفلسطيني سيثور وينتفض والانتفاضة المقبلة قريبة جدا
إن شاء الله. حقيقة اليوم انتهاكات الاحتلال لاتفاقياته التي وقع أساسا مع السلطة الفلسطينية مع الوضع في غزة، البعض يسأل هل سيكون لها تأثير حتمي في انفجار الوضع الفلسطيني أم لا، لكن لا بأس هنا أن أعرج على ملف الأسرة الذي بات ساخنا، وأتوقف عند أهم معالمه التي يمكن أن تفجر ثورة جديدة للأمعاء الخاوية. تفضل.
سيدي الكريم الحديث لي.
نعم أستاذ سعيد، هل الصوت واضح لديك؟
نعم. سيدي الكريم، الموضوع الأسرى الفلسطينيين هو موضوع مؤلم للأخوة الفلسطينيين، وبآن واحد هو موضوع يفجر الثورة في داخل العقول والنفوس والوجدان الفلسطيني. الموضوع الأسرى الفلسطينيين هو موضوع يخدم القضية الفلسطينية ويخدم التوجه الثوري وتوجه المقاومة لدى الشعب الفلسطيني، لأنه هو البرهان الحقيقي على عدوانية وعنصرية الكيان الصهيوني الغاصب. وبالتالي لا يتأثر الشعب الفلسطيني في عمليات التجويع، ولا يتأثر في عملية الحصار، ولا يتأثر في عملية التطبيع، لأنه الشعب الفلسطيني فعلا كما قلت وحركة التاريخ بالحقب الماضي تؤكد بأن الشعب الفلسطيني حدد خياراته جيدا وحدد وجوده ومستقبله بشكل جيد. لذلك قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية جوهرية في الصراع مع العدو الصهيوني، وهي من أولويات تفجير الثورة والمقاومة داخل الأرض الفلسطينية.
طيب. حقيقة أستاذي الفاضل أستاذ سعيد، أشكركم على كل ما تفضلتم به، ونقول أيضا بأن الشعب الفلسطيني شعب قدم التضحيات والتضحيات ولا زال يقدم، أن تكون هناك دول مطبعة مع الكيان، أن تخون القضية الفلسطينية، فهذا من الأمور الطبيعية والبديهية والتي باتت تتكرر دائما. اسمح لي أن أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ سعيد فارس الكاتب والصحفي والخبير السياسي السوري، حدثتنا من دمشق، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذا اليوم.
شكرا. بارك الله فيكم.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
شكرا للمساهمات التي تصلنا عبر الواتساب. كتب الأخ العزيز والفاضل محمد يقول: بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي محمد وحيا الله أهل العراق. دائما إن القضية الفلسطينية ستبقى كالدماء تسري في عروقنا، وإن فلسطين بالفعل باتت على بركان من الغضب بسبب خيانة الإخوة وكذلك تماهي العدوان في عنجهيته وعدوانه على أهلنا في فلسطين. محمد من العراق. نعم الأخ العزيز والفاضل أبو علي من البحرين كتب يقول: سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أرض المقاومة، إلى أرض العزة والشموخ، أرض فلسطين الحبيبة. عبر أثير إذاعة طهران نقول لكم: إنكم والله المنتصرون والغالبون، وأن الصهاينة هم الخاسرون بالتأكيد. شكرا للأخ أبو علي من البحرين.
السلام عليكم وسعد الله ومساءكم. طبعا بظل المتغيرات الحاصلة في الوطن العربي من عمليات التطبيم على الكيان الإسرائيلي الغاصب، طبعا بعض الدول المتآمرة أو بعض الحكومات المتآمرة، طبعا هذه الدول وهي الحكومات التي تقوم بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي تقوم بزارة ببيع القضية الفلسطينية وخيانة القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية ولا وهي القضية الفلسطينية. طبعا هذه الحكومات تقدم حجج واهية للتطبيع على أساس وعود كاذبة من الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها إسرائيل الغاصبة، مثل كما حدث في السودان مثلا برفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. طبعا حججهم دائما جاهزة ومعدة سابقا: نحن نسعى للسلام في الوطن العربي، نسعى لازدهار بلداننا ورفاهية شعوبنا. طبعا كلها وعود كاذبة من الكيان الغاصب. نلاحظ كانت عدة اتفاقيات بين بعض الدول العربية والكيان الغاصب. الكيان الغاصب لم ينفذ أي من وعوده، حتى مع الشعب الفلسطيني المغتصب لم يحقق وعوده أبدا، لا في غزة. في أحدث واقعة منذ فترة، الأسير المضرب عن الطعام، الأسير الأخرس، إسرائيل منعت موظفي الأمم المتحدة من الدخول وتغطية الحالة، حالة الأسير الأخرس. طبعا ليس بجديد، الكيان الإسرائيلي الغاصب معروف على مر التاريخ بوعوده الكاذبة. طبعا هذا بإذن الله سيؤدي إلى بركان فلسطيني سيقذف بحممه كامل أراضي المغتصبة التي تسيطر عليها إسرائيل. طبعا القضية الفلسطينية ستبقى قضية مركزية للشعب الفلسطيني والدول بمحور المقاومة، وإن شاء الله بتوحيد صفوف الفلسطينيين وتكاتف الفصائل المسلحة الوطنية طبعا المقاومة، بإذن الله الأرض ستحرر وإن شاء الله فلسطين ستبقى حرة عربية أبرية. أحمد الفارس من سوريا. شكرا.
شكرا جزيلا لك العزيز والفاضل مرة أخرى أحمد الفارس من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. ربما في الدقائق المعدودة من عمر هذا اللقاء في أرض المقاومة نقول بأن الملف البارز هذه الأيام والذي يتم الحديث عنه دائما هو ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يتعرضون لأسوأ معاملة وحشية من قبل كيان الاحتلال الصهيوني، مما يفتح الباب لكثير من الاحتمالات أن يفجر الوضع الداخلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين حذرت من مغبة استمرار الاحتلال بالتعنت في قضية الأسير بالتحديد ماهر الأخرس والذي أشرف على يومه المئوي في الإضراب المفتوح عن الطعام، وحملت أوساط في القيادة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأخرس، وحذرت من الانفجار الذي قد يشهده الشارع الفلسطيني في حال حدوث مكروه له لا سمح الله، خاصة وأن الأطباء يؤكدون أن حالة الأسير تتدهور في كل ساعة وأنه يدخل في غيبوبة بين الحين والآخر. أوساط في القيادة الفلسطينية حذرت أيضا من مغبة استمرار الاحتلال في تعنته في قضية الأخرس بوصفه يتحمل مسؤولية كاملة عن حياة الأسير بالذات. في هذه الدقائق المعدودة من عمر هذا اللقاء نقول بأن حياة الأسير الأخرس بالإضافة إلى كل الذين هم في سجون الاحتلال. الأسرى الفلسطينيين ملفهم سيبقى ملفا مفتوحا حتى إنهاء هذا العدوان. أما بالنسبة للوضع في داخل فلسطين فهو مفتوح على كل الاحتمالات بسبب الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية والغير طبيعية حقيقة بحق الشعب الفلسطيني، بحق الأسرى، بحق المواطنين. أن تهرول دول عربية تسمى عربية وإسلامية باتجاه وبصوب الاحتلال بدلا أن تهرول نحو فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، فهذا من الأمور التي لا يمكن فهمها بأي حال من الأحوال. لماذا كل هذا الخضوع؟ لماذا كل هذا الذل من قبل هؤلاء؟ وما الذي يمكن أن يجنوه من خلال تعاملهم مع الكيان الصهيوني ورضوخهم لإملاءاته ولسياساته المستمرة ضد العرب والمسلمين والتي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بعد عقود وعقود من الزمن؟ لا بأس هنا أن نذكر أن هناك دول لها الشرف في أنها تقف في المعسكر المقابل كالجمهورية الإسلامية في إيران، لبنان، سوريا، العراق، أبناء الشعب الفلسطيني الأحرار، كلهم بمقابل وبمواجهة هذا الاحتلال وتعنته وجبروته وكل ممارساته اللا إنسانية. عند أرض المقاومة توقفنا في فلسطين وبركانها الذي يمكن أن ينطلق في أي لحظة حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. وأهديكم ضياء عيني القلب. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم. فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم. أنا ما هنت في وطني ولا صدرت أكتافي. أنا ما هنت في وطني ولا صدرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي. أنا ما هنت في وطني ولا صدرت أكتافي. وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك مطمعي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
فيها طويلاً.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من الاستفتاءات. ومعنا في هذه الحلقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا مرحبا، حياكم الله.
نستمر لو سمحتم في طرح عدد من المسائل حول التقليد، ونبدأ بهذه المسألة. ما هو حكم عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. الجاهل الملتفت إلى وضعه وأنه جاهل، ولا بد للجاهل أن يراجع ويرجع ويعتمد على العالم حسب الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو معنى الالتفات. هذا إذا لم يعتني بهذا الأمر وتماهل وتساهل فيه ولم يراجع أي عالم مجتهد بالأحكام الشرعية، معناه أنه قصر عن تكليفه، فهذا هو الذي يعبر عنه بالمقصر. وهذا يحكم الفقهاء عليه بأن أعماله لأنه غير مجتهد ليكون مستندا إلى اجتهاده واستنباطه للمسائل للأحكام الشرعية، وغير عامل بالاحتياط، يعني ملتفت إلى المسائل الخلافية وغير الخلافية وفي المسائل الخلافية إلى أطراف الخلاف، حتى يعمل عملا جامعا للفتاوى، يعني مطابقا لمختلف الفتاوى الموجودة. لا ذاك ولا هذا، يعني لا هو مجتهد ولا عامل بالاحتياط. إذن تنحصر وظيفته وتكليفه في التقليد، في الاستناد في عمله إلى فتوى مجتهد. فإذا لم يعمل هذا وقصر في هذا، معناه أن عمله لم يستند إلى حجة، وإذا لم يستند إلى حجة فعمله باطل.
ولكن إذا كان موافقا لرأي بعض المراجع أو أحد المراجع،
يعني إذا بعدا افتراضا إذا بنى والتزم أن يبتني في أعماله على آراء المجتهدين، يعني التقليد، هذا هو معنى التقليد. فإذا افتراضا كان عمله مطابقا لأي فتوى من فتاوى المجتهدين الصالحين للتقليد، هذا هو معناه أنه طابق ولو عن غير قصد طابق الحجة الشرعية، يعني الحجة الشرعية طابقته في عمله.
أحسنتم، نعم.
هذا العمل الذي التفت إلى مطابقته هذا ساقط عن ذمته، يعني صحيح مقبول عنه. وإلا فأي عمل من أعماله كانت فيها مسائل خلافية وغير ملتفت إلى الاستناد إلى فتوى أي مجتهد صالح للتقليد، معناه ذلك عمل باطل.
طبعا هذا إذا كان مقصرا، أما إذا كان قاصرا فالأمر يختلف.
نعم، إذا كان قاصا